بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر بعد موتهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر بعد موتهم. لقتلى بدر بعد موتهم، كلامه له مخاطبته عليه الصلاة والسلام إياهم تقريعا لهم وتوبيخا، فإنه عليه الصلاة والسلام اجتهد معهم في دعوتهم إلى الإسلام وإنقاذهم من الكفر، وهم اجتهدوا في صده والعدوان عليه والسعي في قتله والقضاء على دعوته صلوات الله وسلامه عليه. فلما كانوا قتلى في غزوة بدر خاطبهم وهم موتى خطابا كانوا يسمعونه، كما أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، خطابا قرعهم فيه ووبخهم على ما كانوا عليه وما استحقوه من عقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم. ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم، أي بعد ثلاث أيام. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم المكان الذي كان فيه القتال ثلاثا، يعني عندما ينتهي القتال لا يذهب مباشرة بل يبقى ثلاثا. هذا كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أنهى الثلاثة الأيام وعزم على العودة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، أتى هؤلاء القتلى من صناديد قريش وكبرائهم وخاطبهم عليه الصلاة والسلام. قال: فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل ابن هشام، ويا أمية ابن خلف، ويا عتبة ابن ربيعة، ويا شيبة ابن ربيعة، هؤلاء كلهم من أعيان المشركين وكبرائهم وعليتهم، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، أي من العقوبة؟ أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وعدهم بالخذلان والعقوبة ووجدوا ذلك، خذلهم الله وعاقبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وعده الله بالنصر والظفر والتأييد فوجد ذلك كما وعده ربه سبحانه وتعالى. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي خطابه لهؤلاء الموتى، فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأن يجيب وقد جيفوا، أي صاروا جيفا أنتنت أجسامهم، فكيف يسمع ويجيب وقد جيفوا، أي أنتنوا، كيف يكون ذلك؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي يسمعون كلامي سماعا أشد من سماعكم له، يسمعونه سماعا واضحا بينا أشد من سماعكم لكلامي. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يقدرون أن يجيبوا. وهذا لا يتعارض مع ما جاء في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى. هذا لا يتعارض معه، لأن المنفي في الآيتين هو سماع القبول، سماع القبول، سماع الإجابة، سماع الإيمان، لأن سياق الآيات جاء في ذلك. والسماع المثبت هنا في الحديث، قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، السماع المثبت هذا نوع خاص. ولهذا يقال في هذا المقام أن الأصل في الموتى هو عدم السماع، هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على استثنائه من هذا الأصل، مثل ما جاء في الحديث أنه يسمع ماذا؟ قرع نعالهم، فما جاء الدليل باستثنائه يثبت، ومن ذلك سماع هؤلاء الموتى من القتلى في غزوة بدر. ولا يقال أيضا إن هؤلاء الموتى يسمعون كل شيء وسماعا دائما، وإنما يثبت من السماع لهم في حدود ما دل عليه الدليل، في حدود ما دل عليه الدليل، فلا يقال إنهم يسمعون دائما وسماعهم مستمر ويسمعون كل شيء يدور حولهم، لا يقال ذلك، وإنما يثبت هذا الذي أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن الموتى لا يسمعون، لكن ما دل الدليل على ثبوته نثبته كما ثبت في الدليل. نعم.
قال رحمه الله:
وقوله هنا في الحديث في خاتمته: فسحبوا فألقوا في قليب بدر، فسحبوا فألقوا في قليب بدر، يعني ما تركوا على وجه الأرض. وهذا ليس القال لهم في القليب من باب الاحترام لأجسامهم، لأن أجسامهم غير محترمة هؤلاء، لكن من أجل التخلص من النتن والجيفة والريحة المنتنة فألقوا من أجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في غزوة أحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا.
قال: باب في غزوة أحد. وغزوة أحد هي من الغزوات الكبار، وتلي غزوة بدر، جاءت بعد بدر في العام الذي يلي غزوة بدر، وهي من الغزوات الكبار التي دارت رحاها بين المسلمين وكفار قريش. وجاء الكفار، كفار قريش، إلى المدينة، إلى المدينة لقتال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسميت غزوة أحد نسبة إلى الجبل التي وقعت الغزوة قريبا منه وإلى جواره. أورد هنا هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد. ومعنى أفرد يوم أحد انكشف عنه أصحابه ولم يبق حوله إلا قليل من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. قال: أفرد يوم أحد، أي انكشف عن أصحابه، والمراد في أول المعركة، في أول المعركة. قال: في 7 من الأنصار ورجلين من قريش. في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، هذا في أول المعركة. ثم بعد ذلك رجعوا، وجاء بعد ذلك من جاء من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلفت الرواية في عدد من ثبتوا معه عليه الصلاة والسلام عندما انكشف عنها صلى الله عليه وسلم أصحابه، ففي هذا أنهم 7 من الأنصار و2 من قريش، وفي بعض الروايات 14. فالروايات اختلفت في ذلك، وقد يكون الاختلاف راجع إلى أحوال وأوقات في الانكشاف والعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رهقوه، أي غشوه، أي غشاه الكفار ودنوا منه واقتربوا منه، قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين حوله عددهم 9: من يردهم عنا وله الجنة، أو قال: هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7 الذين من الأنصار. وهؤلاء كلهم ذهبت أرواحهم ذبا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذهاب أرواح في أشرف وأنبل وأعظم ما تذهب به الروح، لأنها في لحظة حرجة عصيبة للغاية شديدة، انكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وثبت هؤلاء السبعة من الأنصار، ثم لما دعاهم للذب عنه تقدموا واحدا واحدا يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بأن يكونوا رفقاءه ومعه عليه الصلاة والسلام في الجنة. فهذا الذهاب لأرواح هؤلاء السبعة هو من أنبل وأشرف وأعلى ما تذهب به روح، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما أنصفنا أصحابنا، هؤلاء الذين قتلوا سبعة كل من الأنصار، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أنصفنا أصحابنا، يعني ما أنصفت قريش أصحابها من الأنصار، لأن الذين ذهبوا كلهم من الأنصار. هذا على رواية ما أنصفنا أصحابنا، وهي رواية الجمهور ما أنصفنا أصحابنا، ويروى ما أنصفنا أصحابنا، ويروى ما أنصفنا أصحابنا، ويكون المعني بذلك الذين انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فيخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أنهم ما أنصفوا في هذا الموقف الذي كان منهم بأن انكشفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم.
قال: باب جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة جرح عليه الصلاة والسلام وسال الدم منه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت رباعيته. أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وقد سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني صفة هذا الجرح، فقال رضي الله عنه: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصابه جرح في وجهه، وكسرت رباعيته، وكسرت رباعيته. والرباعية هي الأسنان التي تلي الثنية، الأسنان التي تلي الثنية، والإنسان فيه أربع رباعيات، في أربع رباعيات. ومعنى انكسرت رباعيته أي واحدة منها، وليس معنى انكسارها انقلاع السن من أصله أو الرباعية من أصلها، وإنما حصل فيها ثلم، يعني حصل فيها ثلم، هذا هو المراد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد أنه كسرت فذهبت منها فلقة ولم تقلع من أصلها، ولم تقلع من أصلها. وهشمت البيضة على رأسه، البيضة ما يوضع على الرأس، واقيا من النبل والسهام والضرب، يقال له البيضة التي توضع على الرأس للحماية من الضربات ونحو ذلك. فهشمت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وضع بيضة، يعني هذا الذي الواقي على رأسه، ويتسمى بيضة لأنها في استدارة البيضة على الرأس، مستديرة على الرأس فتقيه، تقيه من الضرب. فهذه التي على رأسه هشمت، هشمت على رأس النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يستفاد من وضع النبي في القتال البيضة على رأسه أن فعل الأسباب لا يتنافى مع التوكل، فهو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام، فهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم، ووضع البيضة ولبس الدرع واتخذ أنواع الأسباب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، المجن هو الترس، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. الحصير معروف الذي يصنع من خوص النخل، فيكون يابسا، فأخذت قطعة من حصير وأحرقته فصار رمادا، ثم وضعته على الجرح فاستمسك وتوقف، فتماسك وتوقف الماء أو توقف الدم. هنا يعني ضبط سهل لهذا الذي سئل عنه، سئل عن جرح النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعرف الجرح ويعرف غزارة الدم ويعرف من داواه ويعرف كيف كانت المداواة ومن كان يصب الماء وما نوع الدواء، كل هذه التفاصيل كان ضابطا لها وشرحها لما سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، سئل عن الجرح فأعطى هذه التفاصيل التي تدل على الضبط والعناية والدراية بهذا الأمر. ومن فوائد هذا الحديث أن الابتلاء يحصل للأنبياء، الابتلاء يحصل للأنبياء، وهذا لينالوا به رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وعلي المنازل. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء.
قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، وهذا بمعنى حديث سهل الذي قبله. قال: فجعل عليه الصلاة والسلام يسلت الدم عنه، يسلت الدم يعني بيده عليه الصلاة والسلام عنه، أي عن موضع الدم الذي ينزف منه الدم، فكان يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وليس له ذنب مع قومه إلا ماذا؟ أنه يدعوهم إلى الله، إلى توحيد الله، يدعوهم إلى النجاة من النار، إلى الخلاص من الشرك والكفر والضلال، هذا ذنبه. قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. وهذه الآية من آيات التوحيد، آيات التوحيد العظيمة ومن دلائل التوحيد وبراهينه. ولهذا أوردها الإمام المجدد رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، في شواهد التوحيد وأدلته وبراهينه. أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. الفلاح والهداية وصلاح القلوب والنجاة من سخط الله أو حلول العقوبة أو غير ذلك، هذا أمره إلى من؟ أمره إلى الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك في عبادي، ليس لك في عبادي من الأمر شيء إلا ما أمرتك به، وهو بلاغ الدين، وما على الرسول إلا البلاغ. أما يفلحون أو لا يفلحون، يهتدون أو لا يهتدون، يصلحون أو لا يصلحون، يقبلون أو لا يقبلون، هذا أمره إلى الله. ليس عليك، نعم، هداهم، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت، هذا أمره إلى الله، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء. كان عند رأس عمه أبي طالب يرغب أشد الرغبة أن يهتدي عمه، وحرص أشد الحرص على أن يهتدي عمه، ومات عمه بين يديه ولم يهتدي ولم يقبل، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه من آيات التوحيد، ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، عزا وذلا، هداية وضلالا، إيمانا وكفرا، حياة وموتا، كل شيء الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. هذا من براهين التوحيد، فالأمر كله لله وبيد الله وطوع تدبيره وتصريفه وتسخيره سبحانه وتعالى. قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. يفلحون أو يهلكون على كفرهم، يهتدون أو لا يهتدون، هذا أمره إلى الله، أمره إلى الله عز وجل. في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام اشتد أذى بعض المشركين، فكان عليه الصلاة والسلام يسمي بعضهم بأسمائهم يلعنهم ويطلب عقوبة الله لهم، فهدى الله بعض هؤلاء، هدى الله سبحانه وتعالى بعض هؤلاء. هذا من براهين التوحيد ودلائل التوحيد، وأن الأمر كله لله وبيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض، وما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وفي رواية: يقاتلان عنه كأشد القتال.
قال: باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي في معركة أحد. وقد تقدم معنا في غزوة بدر الإمداد لإمداد الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالملائكة، وأن الله مدهم بألف من الملائكة. وهذا الإمداد لم يكن في بدر، في غزوة بدر وحدها، بل أيضا حتى في أحد أمد الله عز وجل وأعان المسلمين بالملائكة يقاتلون مع المسلمين. فمقاتلة الملائكة مع المسلمين لم تكن في بدر وحدها، بل حتى أيضا في غزوة أحد كما في هذا الحديث. قال سعد رضي الله عنه: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض. رأيت رجلين، هذا عد في مناقب سعد أنه رأى هذين الملكين، أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن شماله. قال: ما رأيتهما قبل ولا بعد، لم أرهما في حياتي إلا تلك اللحظة، لم أرهما قبل ذاك الوقت ولم أرهما بعده. قال: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام يقاتلان عنه عليه الصلاة والسلام كأشد القتال. هذا يستفاد منه أن الصحابة قد يرون الملائكة، لكن الرؤية لا تكون على هيئة الملك التي خلقه الله عليها، وإنما يرونه إذا تمثل بصورة البشر، مثل قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي، فهذا رآه الصحابة، رأوه وسمعوا كلامه ووصفوا هيئته وشعره ونظارته، فيرونه على هذه الحال، لكن لا يرونه على صورته الحقيقية. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية وقد سد الأفق من عظم خلقه وله 600 جناح، لكن هنا يأتي على هذه الصورة، يعني هنا في غزوة بدر تمثل على صورة فارس جبريل، وميكائيل يقاتلان كأشد القتال. قال: عليهما ثياب بيض. هذا الحديث بوب له البخاري باب الثياب البيض، الثياب البيض، ومن فوائده استحباب الثياب البيض، اللون الأبيض. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالثياب البيض فإنها خير ثيابكم، نعم.
قال رحمه الله: باب اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله.
قال: باب اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بغيته وغاية طلبته قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمكن لرسوله منه فقتله. فمن كانت هذه حاله فإن ميتته شر ميته، وهو من شر القتلى، وعقابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وغضب الله سبحانه وتعالى عليه شديد. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا، فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى رباعيته، يشير إلى رباعيته، يعني فعلوا هذا كسروا رباعيته. قال: اشتد غضب الله على من فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، وهذا فيه احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص أو نحو ذلك. قال: في سبيل الله يعني يقتله في الجهاد، لأن قتله في الجهاد يفيد أن هذا الرجل جاء متجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكن الله منه رسوله فقتله. ومما ذكر في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أبي بن خلف الجمحي، وأبي هذا كان من الأسارى في بدر الذين حصلت لهم المفادات بالمال. ويروى في كتب السير أنه لما فودي بالمال قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عندي فرسا أغذيه كل يوم بالذرة وسأقتلك عليه، وسأقتلك عليه. هذا لما حصل المفادات وهو يمشي قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أقتلك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك عليه. هذا يروى في كتب السير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بعض الصحابة أن يحولوا بينه وأن يتمكنوا منه ويقتلوا قبل أن يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فضربه عليه الصلاة والسلام في ضربة فما كانت قوية لكنها اشتد بها الألم ومات في الطريق، مات في الطريق في طريق عودتهم إلى مكة، ودفنوه في بعض الطريق. هذا مما يروى في كتب السير أن هذا الرجل قد قتله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.